يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل التعليق على نزهة النظر للحافظ الإمام ابن حجر رحمة الله عليه، وقد كنا أخذنا مسألة المبهمين من الرجال في الإسناد، ثم عرج على المجهول من الرواة تابعا لما سبق، فقال رحمه الله تعالى: فإن سمي الراوي، أي ذكر اسمه، وانفرد راو، هذا للتمييز عن المبهم، قال: فإن سمي الراوي وانفرد راو واحد بالرواية عنه فهو مجهول العين، فمجهول العين هو من لم يروي عنه إلا راو واحد ولم يوثق وكذا لم يضعف، وترتفع جهالته، أي جهالة عينه، بأن يروي عنه اثنان فصاعدا، وينتقل حينها إلى جهالة الحال. وأما إذا روى عنه واحد ووثق، فحينئذ ترتفع عنه الجهالتان، يعني جهالة الحال وجهالة العين، على ما سنذكره، لأن الحافظ بن حجر ذكر لذلك شروطا على الصح من أقوال العلماء. قلت: فترتفع إذن عنه جهالة الحال وجهالة العين، وإن روى عنه واحد وقد وثق ويصير معروفا موثقا، فهي إذن ثلاث درجات: جهالة العين وهو من روى عنه واحد ولم يوثق ولم يضعف، والدرجة الثانية جهالة الحال وهو من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق، والدرجة الثالثة من روى عنه واحد فأكثر ووثق، فحينئذ يصير معروفا موثقا، قال الحافظ بن حجر: كالمبهم، يعني يشبه المجهول العين، قال: كالمبهم، فجعل مجهول العين كالمبهم من المبهم من الإسناد، حين يقول الراوي: حدثني رجل، وإن ذكر اسم مجهول العين، فهذا هو الفرق، فالمبهم لم يذكر اسمه، وأما في جهالة العين فقد ذكر اسمه وروى عنه واحد ولم يوثق ولم يضعف. ثم قال: كالمبهم إلا أن يوثقه غير من ينفرد به عنه، على الأصح، وكذا من ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك. ففي قال وقد إذا ذكر ما جاء المجهول مجهول العين، قال: إنما يقبل التوثيق إذا كان التوثيق من غير من تفرد عنه، يعني تفرد به بالرواية عنه، فإن كان ممن تفرد به بالرواية عنه فحينئذ توثيقه إنما يقبل إذا كان متأهلا، فشرط قبول حديثه، أي مجهول العين، أن يوثقه غير المتفرد به من غير هنا كأنه لم يشترط قضية الأهلية أن يكون يعني من أئمة الجرح والتعديل، قال الحافظ، وهذا على الصحيح من أقوال الأئمة، أو يكون من انفرد به من أئمة هذا الشأن، أن يكون من أئمة هذا الشأن، فحينئذ يقبل توثيقه، هذا في حق مجهول العين. قال: أو إن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق، قال: فهو مجهول الحال وهو المستور، وهو المستور. فذكر الحافظ بن حجر مجهول الحال ها هنا وهي درجة ثانية، وهو المستور، وهو من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق، الجمهور على رد روايته حتى يوثق، ومنهم من قبلها كالأحناف وبعض الشافعية كما ذكر ابن الصلاح عليه رحمة الله، ومنهم من توسع كالإمام ابن حبان الذي يقبل حديث مجهول الحال بين ثقتين، بين ثقتين ولم يكن حديثه منكرا، فيقبل حديث إذا يعني كان المجهول هذا مجهول الحال روى عنه ثقة وهو يروي عن ثقة ولم يكن حديثه منكرا، فكان ابن حبان يعني يقبل حديثه، يقبل حديثه. طيب، قال: وقد قبل روايته جماعة بغير قيد، بغير قيد، وردها الجمهور، والتحقيق أن رواية المستور أي مجهول الحال ونحوها مما فيه الاحتمال، قال: لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، بل يقال هي موقوفة إلى استبانة حاله، إلى استبانة حاله. فحكم عليه الحافظ بن حجر حينئذ بالتوقف وبمعنى الرد حتى يظهر حال المجهول هذا، مجهول الحال. قال: كما جزم به إمام الحرمين، ونحوه قول ابن الصلاح في من جرح بجرح غير مفسر، غير مفسر. ومذهب ابن الصلاح عليه رحمة الله أن الجرح غير المفسر لا يثبت لأنه يوقع الريبة، لكن روايته مردودة عنده، ويكون قد وافق من قبل الجرح غير المفسر في النتيجة، لأن التوقف عند ابن الصلاح في إثبات الجرح غير مفسر لا يعني قبول روايته، لا يعني قبول روايته، فإنما هي مدعاة إلى الريبة، مدعاة إلى الريبة. فالخلاصة أن التقسيم الذي ذكره الحافظ بن حجر هو التقسيم المعتمد المشهور في كتب المصطلح، اعتمادا على كلام محمد بن يحيى الذهلي الإمام شيخ الإمام البخاري عليهما رحمة الله جميعا، وأحد وإمة السنة، ولو كتاب علل حديث الزهري، حتى قال الإمام الدارقطني عنه: من أراد أن يعرف فضل علم السلف على علم الخلف فلينظر فيه. لذا أودع الخطيب البغدادي كلام الذهلي الإمام في كتابه واشتهر، وإن كان ابن الصلاح عليه رحمة الله قد أشار أن للأئمة مذاهبا أخرى، وقد ذكر شيئا منها الحافظ بن حجر هنا في اشتراط ارتفاع جالة العين برواية اثنين فصاعدا، وهذا خلاصة يعني مسألة الجهالة لمن أراد التوسع والنظر، فعليه أن يراجع كتاب شرح علل الترمذي للإمام الحافظ بن رجب، وهذا حتى لا يصطدم التقعيد مع التطبيق، التقعيد مع تطبيق الأئمة الذي لربما نجده في كتب الأئمة وخاصة في الصحيحين، وخاصة في الصحيحين. وهنا نذكر بعض الملاحظات حول الجهالة، وأن للجهالة ضوابط عدة يجب اعتبارها. أول ذلك لا بد من أن ينظر الباحث للراوي الذي يروي الحديث عن ذلك المجهول، فينظر في حاله، وكذا ينظر في حديث المجهول ذاته، وكذا من الضوابط أن ينظر في عصر هذا المجهول الذي وجد فيه، فليس مثلا عصر كبار التابعين كعصر من جاء بعدهم. لذا كان الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله لربما يقبل روايتهم، أي رواية كبار التابعين، لقلة الكذب فيهم. وهذا لي الحديث المؤيد لذلك: خير الناس القرن الذي أنا فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. كما ينظر أيضا من الضوابط في موقف الأئمة من حديث هذا المجهول، يعني قبولا وردا، قبولا وردا، لأننا وجدنا رب رجل لم يروي عنه إلا واحد، ولم ينص الأئمة على توثيقه ولا على تضعيفه أو جرحه، لكنه عند الأئمة مقبول الرواية، يعني يمشون روايته. وقد سئل الإمام بن معين، يحيى بن معين، يعني الرجل لم يروي عنه إلا واحد، فهل تقبل روايته؟ فقال: إذا كان الراوي عنه مثل ابن سيرين والشعبي فتقبل روايته، إذا كان الراوي عنه أمثل هؤلاء الجبال الأئمة الكبار، قال فتقبل روايته. فمن الأئمة من جعل مثل هذا الضابط تقوية لحديث هذا المجهول، تقوية لحديث هذا المجهول، منهم حريز بن عثمان كما قال عنه الإمام أبو داود رحمة الله عليه، قال عنه: شيوخه كلهم ثقات، شيوخه كلهم ثقات. وقال في الشعبي: كل رجل يروي عنه الشعبي فهو ثقة، كل راو يروي عنه، كل رجل يروي عنه الشعبي فهو ثقة، فهو ثقة، يعني وإن يعني ذكر اسمه من غير ذكر مرتبته جرحا وتعديلا. قال: وقالوا أيضا، وقالوا في أو عن الحسن البصري الإمام: إذا سمى الراوي عنه فهو ثقة، إذا سمى الراوي عنه فهو ثقة. فهذه الآثار التي ذكرناها نستخلص أن الأئمة كانوا يلاحظون وينظرون إلى الراوي عن هذا المجهول من هو، الراوي عن هذا المجهول من هو، بخلاف يعني سماك بن حربة مثلا أو أبي إسحاق السبيعي. فبعض الرواة يعني الذين كانوا يروون عن كل أحد، فهؤلاء ما كانوا يمشون حديثهم. لهذا فقد قال يحيى بن معين عليه رحمة الله لما سئل عن رواية سماك وأبي إسحاق السبيعي، قال: لا، هذان يرويان عن كل أحد، هؤلاء أو هذان يرويان عن كل أحد. فمن فالخلاصة أن رواية الأئمة الثقات عن المجهول قد تكون لها صلة ب الجهالة، أي من جهة تقوية حديثه، تكون الأصل بالجهالة أي من جهة تقوية حديثه، مع باقي النظر في باقي الضوابط التي ذكرناها. فينظر في منزلة الراوي عنه وعصر المجهول هذا ونحوها من الضوابط، حتى جاء عصر متأخر عن العصر الأول، حينها يعني بدأ الأئمة في البحث عن أحوال الرواة جرحا وتعديلا. وأما في العصور الأولى في عصر كبار التابعين فما كانوا يعني إنما كانوا ينظرون إلى الراوي عنه، ينظرون في حال الراوي عن هذا المجهول. فكلما تأخر العصر بدأ الأئمة يعني يبحثون ويجمعون ويفتشون عن أحوال الرواة جرحا وتعديلا. وإنما ذكرنا يعني هذه الملاحظات لأننا ربما نجد أن الشيخين قد أخرج لمن ليس لهم إلا راو واحد أو أكثر وليس فيهم توثيق، خاصة الإمام مسلم عليه رحمة الله، خاصة الإمام مسلم عليه رحمة الله، مع أن هذا البحث يعني باحث الجهالة لا تزال تحتاج إلى دراسة ونظر. يعني نسأل الله عز وجل أن يعني نكون قد استفدنا مما قد أخذنا، ونختم ونقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل التعليق على نزهة النظر للحافظ الإمام ابن حجر رحمة الله عليه، وقد كنا أخذنا مسألة المبهمين من الرجال في الإسناد، ثم عرج على المجهول من الرواة تابعا لما سبق، فقال رحمه الله تعالى: فإن سمي الراوي، أي ذكر اسمه، وانفرد راو، هذا للتمييز عن المبهم، قال: فإن سمي الراوي وانفرد راو واحد بالرواية عنه فهو مجهول العين، فهو مجهول العين، فمجهول العين هو من لم يروي عنه إلا راو واحد ولم يوثق وكذا لم يضعف، وترتفع جهالته، أي جهالة عينه، بأن يروي عنه اثنان فصاعدا وينتقل حينها إلى جهالة الحال. وأما إذا روى عنه واحد ووثق فحينئذ ترتفع عنه الجهالتان، يعني جهالة الحال وجهالة العين، على ما سنذكره، لأن الحافظ ابن حجر ذكر لذلك شروطا على الصح من أقوال العلماء. قلت: فترتفع إذن عنه جهالة الحال وجهالة العين، وإن روى عنه واحد وقد وثق ويصير معروفا موثقا، فهي إذن ثلاث درجات: جهالة العين وهو من روى عنه واحد ولم يوثق ولم يضعف، والدرجة الثانية جهالة الحال وهو من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق، والدرجة الثالثة من روى عنه واحد فأكثر ووثق، فحينئذ يصير معروفا موثقا، يصير معروفا موثقا. قال الحافظ ابن حجر: كالمبهم، يعني يشبه المجهول العين، قال: كالمبهم، فجعل مجهول العين كالمبهم من المبهم من الإسناد، حين يقول الراوي: حدثني رجل، وإن ذكر اسم مجهول العين، فهذا هو الفرق، فالمبهم لا يذكر، لم يذكر اسمه، وأما في جهالة العين فقد ذكر اسمه وروى عنه واحد ولم يوثق ولم يضعف. ثم قال: كالمبهم إلا أن يوثقه غير من ينفرد به عنه، ينفرد به عنه على الأصح، وكذا من ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك. ففي قال وقد أيضا ذكر ما جاء المجهول مجهول العين، قال إنما يقبل التوثيق إذا كان التوثيق من غير من تفرد عنه، يعني تفرد به بالرواية عنه، فإن كان ممن تفرد به بالرواية عنه فحينئذ توثيقه إنما يقبل إذا كان متأهلا، إذا كان متأهلا. فشرط قبول حديثه أي مجهول العين أن يوثقه غير المتفرد به، من غير هناك أنه لم يشترط قضية الأهلية، أن يكون يعني من أئمة الجرح والتعديل، قال الحافظ، وهذا على الصحيح من أقوال الأئمة، أو يكون من انفرد به من أئمة هذا الشأن، أن يكون من أئمة هذا الشأن، فحينئذ يقبل توثيقه هذا في حق مجهول العين. قال أو إن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق، قال فهو مجهول الحال وهو المستور، وهو المستور. فذكر الحافظ بن حجر مجهول الحال ها هنا وهي درجة ثانية، وهو المستور، وهو من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق، الجمهور على رد روايته حتى يوثق، ومنهم من قبلها كالأحناف وبعض الشافعية كما ذكر ابن الصلاح عليه رحمة الله، ومنهم من توسع كالإمام ابن حبان الذي يقبل حديث مجهول الحال بين ثقتين، بين ثقتين ولم يكن حديثه منكرا، فيقبل حديث إذا يعني كان المجهول هذا مجهول الحال روى عنه ثقة وهو يروي عن ثقة ولم يكن حديثه منكرا، فكان ابن حبان يعني يقبل حديثه، يقبل حديثه. طيب، قال وقد قبل روايته جماعة بغير قيد، بغير قيد، وردها الجمهور، والتحقيق أن رواية المستور أي مجهول الحال ونحوها مما فيه الاحتمال، قال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، بل يقال هي موقوفة إلى استبانة حاله، إلى استبانة حاله. فحكم عليه الحافظ بن حجر حينئذ بالتوقف، وهو بمعنى الرد حتى يظهر حال المجهول هذا، مجهول الحال. قال كما جزم به إمام الحرمين، ونحوه قول ابن الصلاح في من جرح بجرح غير مفسر، غير مفسر. ومذهب ابن الصلاح عليه رحمة الله أن الجرح غير المفسر لا يثبت لأنه يوقع الريبة، لكن روايته مردودة عنده، ويكون قد وافق من قبل الجرح غير المفسر في النتيجة، لأن التوقف عند ابن الصلاح في إثبات الجرح غير المفسر لا يعني قبول روايته، لا يعني قبول روايته، فإنما هي مدعاة إلى الريبة، مدعاة إلى الريبة. والخلاصة أن التقسيم الذي ذكره الحافظ بن حجر هو التقسيم المعتمد المشهور في كتب المصطلح، اعتمادا على كلام محمد بن يحيى الذهلي الإمام شيخ الإمام البخاري عليهما رحمة الله جميعا، وأحد أئمة السنة، وله كتاب علل حديث الزهري، حتى قال الإمام الدارقطني عنه من أراد أن يعرف فضل علم السلف على علم الخلف فلينظر فيه، لذا أودع الخطيب البغدادي كلام الذهلي الإمام في كتابه واشتهر. وإن كان ابن الصلاح عليه رحمة الله قد أشار أن للأئمة مذاهبا أخرى، وقد ذكر شيئا منها الحافظ بن حجر هنا في اشتراط ارتفاع جالات العين برواية اثنين فصاعدا، وهذا خلاصة يعني مسألة الجهالة لمن أراد التوسع والنظر، فعليه أن يراجع كتاب شرح علل الترمذي للإمام الحافظ بن رجب، وهذا حتى لا يصطدم التقعيد مع التطبيق، التقعيد مع تطبيق الأئمة الذي لربما نجده في كتب الأئمة وخاصة في الصحيحين، وخاصة في الصحيحين. وهنا نذكر بعض الملاحظات حول الجهالة، وأن للجهالة ضوابط عدة يجب اعتبارها. أول ذلك، لا بد من أن ينظر الباحث للراوي الذي يروي الحديث عن ذلك المجهول، فينظر في حاله، وكذا ينظر في حديث المجهول ذاته، وكذا من الضوابط أن ينظر في عصر هذا المجهول الذي وجد فيه، فليس مثلا عصر كبار التابعين كعصر من جاء بعدهم. لذا كان الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله لربما يقبل روايتهم، أي رواية كبار التابعين، لقلة الكذب فيهم، وهذا للحديث المؤيد لذلك: خير الناس القرن الذي أنا فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. كما ينظر أيضا من الضوابط في موقف الأئمة من حديث هذا المجهول، يعني قبولا وردا، قبولا وردا، لأننا وجدنا رب رجل لم يروي عنه إلا واحد، ولم ينص الأئمة على توثيقه ولا على تضعيفه أو جرحه، لكنه عند الأئمة مقبول الرواية، يعني يمشون روايته. وقد سئل الإمام بن معين، يحيى بن معين، يعني الرجل لم يروي عنه إلا واحد، فهل تقبل روايته؟ فقال: إذا كان الراوي عنه مثل ابن سيرين والشعبي فتقبل روايته، إذا كان الراوي عنه أمثل هؤلاء الجبال الأئمة الكبار، قال فتقبل روايته. فمن الأئمة من جعل مثل هذا الضابط تقوية لحديث هذا المجهول، تقوية لحديث هذا المجهول، منهم حريز بن عثمان كما قال عنه الإمام أبو داود رحمة الله عليه، قال عنه: شيوخه كلهم ثقات، شيوخه كلهم ثقات. وقال في الشعبي: كل رجل يروي عنه الشعبي فهو ثقة، كل راو يروي عنه، كل رجل يروي عنه الشعبي فهو ثقة، فهو ثقة، يعني وإن يعني ذكر اسمه من غير ذكر مرتبته جرحا وتعديلا. قال: وقالوا أيضا، وقالوا في أو عن الحسن البصري الإمام: إذا سمى الراوي عنه فهو ثقة، إذا سمى الراوي عنه فهو ثقة. فهذه الآثار التي ذكرناها نستخلص أن الأئمة كانوا يلاحظون وينظرون إلى الراوي عن هذا المجهول من هو، الراوي عن هذا المجهول من هو، بخلاف يعني سماك بن حربة مثلا أو أبي إسحاق السبيعي. فبعض الرواة يعني الذين كانوا يروون عن كل أحد، فهؤلاء ما كانوا يمشون حديثهم. لهذا فقد قال يحيى بن معين عليه رحمة الله لما سئل عن رواية سماك وأبي إسحاق السبيعي، قال: لا، هذان يرويان عن كل أحد، هؤلاء أو هذان يرويان عن كل أحد. فمن فالخلاصة أن رواية الأئمة الثقات عن المجهول قد تكون لها صلة بالجهالة، أي من جهة تقوية حديثه، تكون لها صلة بالجهالة أي من جهة تقوية حديثه، مع باقي النظر في باقي الضوابط التي ذكرناها. فينظر في منزلة الراوي عنه وعصر المجهول هذا ونحوها من الضوابط، حتى جاء عصر جاء عصر متأخر عن العصر الأول، حينها يعني بدأ الأئمة في البحث عن أحوال الرواة جرحا وتعديلا. وأما في العصور الأولى في عصر كبار التابعين فما كانوا يعني إنما كانوا ينظرون إلى الراوي عنه، ينظرون في حال الراوي عن هذا المجهول. فكلما تأخر العصر بدأ الأئمة يعني يبحثون ويجمعون ويفتشون عن أحوال الرواة جرحا وتعديلا. وإنما ذكرنا يعني هذه الملاحظات لأننا ربما نجد أن الشيخين قد أخرجا لمن ليس لهم إلا راو واحد أو أكثر وليس فيهم توثيق، خاصة الإمام مسلم عليه رحمة الله، مع أن هذا البحث يعني باحث الجهالة لا تزال تحتاج إلى دراسة ونظر. يعني نسأل الله عز وجل أن يعني نكون قد استفدنا مما قد أخذنا. ونختم ونقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.